لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، وعلى آل بيتك المظلوم. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين ويا مولى المتقين. أما علي فله في الفضل أسمى قدمي، كان من الهادي كمثل ساعد ومعصمي. وقام دون المصطفى بالصارم المصمم، يجاهد الأعداء عن جهادهم، يجاهد الأعداء عن جهادهم لم يحجمي، يثبت في الشدات، يثبت في الشدات، لم يبرح ولم ينهزم. وقد رقى متن النبي قد رقى يكسر كل صنم. فهل علمت ما جرى عليه أم لم تعلمي؟ عممه ابن ملجم بسيفه تبت يد ابن ملجم. الله، ماذا فعلت كف القضاء المبرم؟ واغتاله في مسجد الله، واغتاله في مسجد الله الشريف الأعظم. في مثل هذه الليلة بناته، عياله، أولاده يودعونه وهو يرحل من هذه الدنيا. قد ثقل حاله، انخطف لون وجهه. قشر علينا نزلة الكوفة يا ابو حسين، فالك عسى فال قشر نزلة الكوفة يا علي، قشر علينا نطلب من الله الطيب وتردنا المدينة. قشر علينا نزلة الكوفة يا ابو حسين، فالك عسفا للسلام يا ضي العين. قالها الحسن يا اختي السلام للأب منين، ما تنظرين السيف شقرت جبين. ما ظنتي ما ظنتي من طبرة حامل حمى يقوم، هذا الطبيب يقول سيف الرجس مسموم. مقزر ابونا حسبته يوم بعد يوم، لونه تغير وانتحل ما تنظرين. قالت يا عقلي نطلب من الله السلامة ويطيب ابو الحسنين ويتمم صيامه ونعيد بزينه ولا نعيد يتامى. قالها يا ثكل العيد لا تتذكرين، اي والله كان يا اختي عيد تعيد الشام، وان كان وصل الخبر يصير ابراك الايام، واحنا بعد ليله ويوم ونصبح ايتام. عند الفجر كهف الارامل تفقدين، لكنما المرجو لله والعاقبه للمتقين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شيخنا العزيز تفضل استفيد منكم. من وصية لمولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، قال لولديه الحسنين عليهما السلام: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء زوي فيه عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. كلمات رائعة من روائع وصايا الإمام، وكل كلماته رائعة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الوصية التي هي نبراس لكل الأمة، التي أوصى فيها الإمام سلام الله عليه أولاده بوصايا تكتب بماء الذهب، لما فيها من دروس في الحياة ولما فيها من منهج، هو منهج متكامل يأخذ بالإنسان إلى حيث السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. آتي إلى ما يمكن أن نستفيده من هذه الكلمات العظيمة. أولا أنه دأب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن يضمنوا وصاياهم الواجبة بوصايا إرشادية، معروف أن الوصية في الشارع إما تمليكية وإما عهدية، وإحنا اللي نعمل به الوصايا مثلا إنسان إما يوصي بأمور مستحبة يوصي بأمور واجبة، عليه حقوق عليه ديون، وأن يعهد إلى فلان وفلان بالعمل الكذائي، الوصايا المعتادة. لكن هذا النوع من الوصايا الإرشادية، الوصايا التي هي منهج، التي هي سلوك، التي هي أخلاق، التي هي عمل، هذا نوعا ما لا يوجد توجه إليه. ولهذا تجد أنت عند أهل البيت عليهم السلام، عند العظماء، عند العلماء، عند الأولياء يهتمون بهكذا وصايا، وصايا إرشادية. نتعلم درسا من خلال هذه الوصية وغيرها من وصايا أهل البيت عليهم السلام إلى الاهتمام بهذا النوع من الوصايا، لأن هذه الوصية هي تعتبر نبراس بالتالي إلى الولد. الولد هذا لما يشوف هذه الوصية يقراها بعد ذلك، هذا ما أوصاه به أبوه إليه في حياته كذا وكذا، أوصاه بأعمال، أوصاه مثلا بالعبادات اهتمام بها، بالصلاة، بالطاعات، بكذا، بأوجه الخير، وعدد إلى تجارب من حياته في ضمن هذه الوصية بتجارب خلاصة تجربته في الحياة أعطاها لولده. أشقد هذه الوصية تكون إلى يعني مثل الكنز يحافظ عليه، كل ما ذكر أباه يذكر هذه الوصية ويروح يطالح بين الفينة والأخرى، وهذه لها أثر طيب كبير جدا. إحنا نغفل عن هكذا وصايا، نغفل عن هكذا وصايا، مع أن لها دور كبير جدا في حياة الأبناء وفي حياة جيل كامل. فالوصية هذه نوع، هذه الوصية وهذا النوع من الوصايا مهم. ولهذا أنت تقرأ في نهج البلاغة كتب الإمام عليه السلام من وصاياه، في آخر نهج البلاغة وصية طويلة جدا إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن، وصية جدا قيمة عظيمة المضامين، هذه التي فيها يقول الإمام عليه السلام: كأنك مثل أوصيك، لما يقول بتقوى الله سبحانه وتعالى في البداية، رأيتك بعد ذلك في ضمن وصيتي يقول: رأيتك مثلي، وجدتك مثلي، بل رأيتك مثلي، كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. الإمام في تلك الوصية العظيمة لو تقرأها لرأيت فيها الكثير من تلك الدروس العظيمة التي سطرها الإمام عليه السلام في وصيته الخالدة. هذا نستفيد منه كدرس في حياتنا، أنه نهتم بهكذا وصايا، هذا أولا. ثانيا، الإمام يبدأ وصيته بتقوى الله: أوصيكما بتقوى الله. والتقوى وصية القرآن ووصية أهل البيت عليهم السلام. القرآن دائما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا القرآن دائما يوصي بتقوى الله سبحانه وتعالى. ماذا تعني التقوى؟ ولماذا التقوى كوصية أولى؟ تقوى كوصية أولى لأن التقوى هي المانع والحاجز الذي يمنع هذا الإنسان من الوقوع في المحاذير، ومن الوقوع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. وإلا الإنسان ما يقدر يعني يعتمد على إمكانياته الخاصة، يقول أنا والله مثلا أروح المسجد، أروح حسينية ويكفي هذا، أصلي جماعة ويكفي. لا، الإنسان عليه أن يتخذ من ذلك منهاجا له، دستورا له، برنامجا يوميا في حياته. ولهذا القرآن دقيق: وتزود فإن خير الزاد تقوى. تزود دائما أنت تحتاج إلى زيادة، تحتاج إلى رافد، تحتاج إلى معين، تحتاج إلى طاقة متجددة. هذه الطاقة المتجددة تأتي من خلال العلاقة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الوصية بالتقوى، أوصيكما بتقوى الله، تأتي من خلال الامتثال بأوامر الله، اجتناب عن نواهي الله سبحانه وتعالى. يريدك الله حيث أرادك أن تطيع، ولا يريدك حيث نهاك عن فيما نهاك. هذه هو التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى التي مقرها القلب. أوصيكما بتقوى الله بعد، وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء زوي فيه عنكما. الدنيا كما ورد، حب الدنيا رأس كل خطيئة. يقولك لا تبغي الدنيا، هذه الدنيا فانية زائلة، لا تسرع وراها، لا تجري وراءها. وكما يقول الإمام عليه السلام في هذا المعنى، أنه الدنيا إذا أقبلت على الإنسان أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه أخذت منه محاسن نفسه، سلبته محاسن نفسه. هكذا هي الدنيا، الدنيا خداعة غرور. شوف هذا الإنسان ما يملك شيء، وإذا فجأ ملك، ملك أموال، ملك جاه، ملك منصب، وإذا يشوف هذا الإنسان كأنما خلاص الدنيا أقبلت عليه، فيغفل عن الله، يبتعد عن الله عز وجل، ينسى الآخرة. وإذا هذه الدنيا شوية، وإذا هذه الدنيا تسلب منه كل شيء، وإذا يشوف روح صفر اليدين يخرج من هذه الدنيا، هو خارج بشنو من هذه الدنيا؟ راح يخرج بالأموال، بالجاه، بالمنصب؟ لا، لن يخرج بغير هذا الكفن. هذا الإنسان مع هذه الدنيا بهذه الحالة، فهذه الدنيا، ولهذا يقول الإمام سلام الله عليه في خطبته الشقشقية، كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. مشكلة الدنيا تحلف عين هذا الإنسان، وإذا تشوف هذا الإنسان ماذا؟ يبتعد، ينحرف. وإذا انحرف هذا الإنسان وابتعد عن الله سبحانه وتعالى، أصبح في أصبح من المدحضين، أصبح في وحل هذه الدنيا، بعد ما يأخذ شيء منها يذهب من هذه الدنيا بخزيها وعارها، والمستجار بالله. الإمام رحمة الله عليه، الإمام الخميني رحمة الله عليه، لما أبو الحسن بني صدر أراد يصير رئيس للجمهورية، أول رئيس، أول كلمة قال له مختصرة جدا يذكره بهذا الحديث، قال له: رأس حب الدنيا رأس كل خطيئة. يعني أنت انتبه، ترى الجاه والمنصب خطير، ترى قد نعم يجرك إلى الدنيا، لابد تنتبه. ما انتبه، وإذا فعلا جرفه تيار حب الدنيا وبهارج الدنيا، انحرف هذا الإنسان وباء بخزيها وعارها. ما أقبلت عليه الدنيا، ثم خرج بعد ذلك ماكو شيء، صفر اليدين، أصبح في الأخير صفر اليدين، ماكو شيء عنده. هكذا هي الدنيا تقبل على الإنسان، وإذا يخرج من هذه الدنيا ما عنده شيء. ولا تأسفا على شيء زوي فيه عنكما، في المقابل الإنسان لا يأسف، لا تستحق هذه الدنيا أن يأسف على شيء ما حصل عليه. والله أنا ما حصلت على الأموال الطائلة، فلان عنده ملايين أنا ما عندي ملايين خسارة، أنا والله دخلت في تجارة كنت أتوقع ربح طائل وإذا راح ماكو ربح. وإذا تشوف هذا الإنسان يحزن يتألم يتأوه، خسر الأموال، خسر جاه، خسر منصب، يوم كان في وظيفة جيدة راحت عنه هذه الوظيفة، وإذا تألم هذا الإنسان وهكذا. وإذا تشوف هذا الإنسان يتألم ويحزن ويشتكي مما خسر، هذا مو خسارة. حطام الدنيا الذي يخرج من يدك ليس هذا هو الخسارة، الخسارة هو خسران الآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الإنسان اللي عنده آخرة عند إيمان وعند آخرة لا يحزن ولا يقول أنا خسران، لا، هذا عند رصيد قوي، عند إيمان، عند آخرة. تلك دار الآخرة هي دار المقام، مو هنا، مو في الدنيا، ولا الدنيا هذه ما لبثوا فيها إلا عشية أو ضحاها، بالتالي يشوفوا أنه ما لبثوا فيها شيء، شوف أن الدار الآخرة هي دار المقام. فالإنسان على ماذا يحزن، على ماذا يتألم إذا خسر شيئا من حطام الدنيا؟ يقول لا تأسفا على شيء سوي فيه عنكما وقولا بالحق. هذه وصية أخرى، أن الإنسان عليه أن يتصف بالقول الحق بالصدق ويبتعد عن الكذب في قوله في فعله في أعماله في معاملته في كل شيء في حياته. فإن الله سبحانه وتعالى امتدح الصادقين وذم الكاذبين، امتدح الصادقين وأمر باتباعهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وذم الكاذبين وجعل الكذب ووصف الكذب أنه ليس من الإيمان، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. ولهذا من صفة المؤمن الصدق في كل شيء، الصدق مع الله، الصدق مع النفس، الصدق مع الناس. وقولا بالحق، واعذروني الاختصار الشديد لأنه المجلس جدا مختصر، وقولا بالحق واعملا للأجر. اعملا للأجر يعني اعملا لوجه الله سبحانه وتعالى. عليك أيها المؤمن بالعمل مخلصا لوجه الله. الواحد يعمل العمل، يقيم أي عمل، يقيم أي مشروع، يقيم أي أمر من الأمور، عبادة، طاعة، عمل اجتماعي، مشروع خيري، أيا كان هذا العمل، لا بد وأن يكون هدفه هو رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مخلصا لوجه الله، خالصا لوجه الله. وإذا كان العمل خالصا لوجه الله هذا الإنسان ربحت صفقته مع الله سبحانه وتعالى ونال الأجر من الله سبحانه وتعالى. اعملا للأجر، هذا معنى أن يكون عملك خالصا لله. لهذا حتى أعمالنا نحن العبادية، حتى طاعاتنا لا بد وأن تكون خالصة لوجه الله. أنت بتعمل حتى لو عمل عبادي وطاعة، بتصلي شابه هذه الصلاة شيء من السمعة والرياء لا نفع فيها، وضوء، عمل، طاعة، عبادة، كل هذه الأعمال إضافة إلى بطلانها كالعبادات كذلك هي لا نفع فيها ولا أجر وراءها ولا يثاب عليها هذا الإنسان. بل حتى أعمالك وواجباتك الأخرى غير العبادية، غير العبادية من واجبات كما يصفونها ويطلقون عليها بالواجبات التوصلية، أنت بتدفع أجرة إلى أجير، صحيح مو عبادة لكن ما تؤخذ عليه أجر وثواب إلا إذا قمت بهذا العمل لوجه الله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا لا تأخذ عليه أجر ولا ثواب وإن كان يسقط عما في ذمتك. وهكذا في كل أعمالك في حياتك، في كل شؤون حياتك أنت تحتاج إلى الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى في العمل. واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الظالم تكون له خصم، خصم يعني مواجه. لا ترضى بعمل الظالم، لا ترضى بفعل الظالم، لا ترضى بقول الظالم. سجل موقف مواجه إلى هذا الظالم بفعل بقول أو بقلبك، ما يرضى عن عمل الظالم أبدا. هذا الإمام الكاظم سلام الله عليه لما جاء إلى صفوان الجمال حذر حتى يكري جماله إلى هارون، لأن هذا ظالم، أنت بذلك تحب أن يبقى هارون، لازم هذا العمل حتى يتأجر منك مرة ثانية وتربح منه مال. حتى بهذا المستوى ينهاه الإمام عليه السلام، يقول لا تأجر جمالك إليه، أن هذا ظالم، خاف تكون بعد إلى عون ولو بهذا المستوى، أنك تحب أن يبقى شيء من الحياة. دقيقين أهل البيت صلوات الله عليه. فالموقف الظالم على الإنسان أن يرفضه وأن لا يقبل به أبدا. وفي المقابل المظلوم، وللمظلوم عونا. مظلوم اللي تشوف أنت مظلوم في هذه الحياة لابد أن تكون له عونا عضدا، أن تكون له معينا، أن تسجل موقفا مع هذا الإنسان المظلوم، تقف إلى جانبه، تعينه على استرجاع حقه بكلمة بفعل بموقف، حتى يشعر هذا المظلوم أنه ليس وحيدا في الساحة، ليس وحيدا في هذه الحياة، ليس وحيدا في حلبة الميدان مع الظالم. أكو هناك الناس الطيبون المؤمنون الأحرار يقفون مع المظلوم ويسجلون موقفا إلى جانب المظلوم. هذه وصية للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام يوصي بهذه الوصية في مثل هذه الليالي. إمامكم كيف حاله هذه الليلة، ليلة العشرين من شهر رمضان. إمامكم على فراش المرى تغيرت ألوانه، أصفر لونه، تقل حاله، سرى السم في جسده الشريف. أيوا إماما وسيداه ومصيبته. في مثل هذه الليلة ارتفعت الضجة والصيحة والبكاء في بيت الإمام، الكل ينادي وإماما وسيدا. يقول الأصبغ بن نباتة: جئت مع جماعة من أصحابنا إلى دار الإمام، كان الباب مغلقا، فسمعنا البكاء من خلف الدار، من خلف الباب، نياحة وبكاء مرتفع. يقول: نحن بكينا، جلسنا عند الدار نبكي. خرج الإمام الحسن، قال: إن إمامكم يقول تفرقوا إلى منازلكم. يقول: تفرق أصحابي وبقيت أنا، صرت أبكي. فخرج الإمام مرة أخرى، قال: ألم أقل لكم تفرقوا يرحمكم الله؟ قال الأصبغ: يا ابن رسول الله، والله لا تطاوعني نفسي ولا تحملني رجلاي حتى أرى وجه سيدي ومولاي. أنا ما أتحمل أروح وما أشوف أمير المؤمنين. يقول شوية دخل الدار ثم خرج، قال: ادخل يا أصبغ. يقول: دخلت، هذا شاهد عيان يعطينا صورة من مشهد تلك الليلة. يقول: دخلت، كيف، ماذا رأى الأصبغ؟ يقول: رأيت الإمام مستندا
هو قد عصب بعصابة صفراء نزف منها الدم ولونه قد اصفر لا أدري والله أيهما أشد صفراء العمامة أم وجهه الشريف. يقول جئت وانكببت على يد الإمام أقبلهما وأنا أبكي، فالتفت إلي قال لا تبكي يا أصبغ إنها والله الجنة. قال مولاي إني أعلم أنك صائر إلى الجنة ولكن بكائي لفقدي إياك يا أمير المؤمنين. عظم الله أجوركم في مثل هذه الليلة، صار إمامكم يوصي بوصايا إلى أبنائه وبناته ويذكرهم بأسمائهم واحدا واحدا، وذكر وصايا وما جرى فيها من مصائب على أبنائه وبناته. التفت إلى الحسن قال له أما أنت يا حسن فإنك تسقى سما قتالا، وأما أنت يا حسين فأنت شهيد هذه الأمة، تذبح في أرض كربلاء كما تذبح الشاة. سمع زينب هذا الكلام وهذه الوصايا نادت وضيعتها ومصيبتها وضيعتها بعدك يا أبا. ارتفعت الضجة من بنات صحن ونادى وسيدة ومصيبتها، ظلت بنات المرتضى كلهم ينوحون ينادون بونا يا حسن متغير اللون، تحرك يا وائل المرتضى وبطل ونينا، تحسر على أولاده وصد لهم بعين، قالهم كلامي يا أولادي تسمعونا، لازم حسن وحسين من بعدي تطيع، جني بشبل الحسن فوق الفرش نايم بالسم كبد مقطعة وحول الهواش، والكل ذابت مهجته والدمع ساجم، والحسن يتقلب واخوه حسين محزون، واما المصيبه اللي تزلزلها الوطيه مصيبة عزيز حسين برض الغاضر، كني أشوف على الثرى طايح رمية من حوله الشبان على غبر عيون، وزينب انفجعت حين سمعت هالوصية، صاحت أجل يا بوي من وصيت بي، بانت يا حيدر أول الذل علي،
يا ليت بعدك هالحراير لا يضيع أوالي تحسر صاحب النفس العطوفة وصدوني دهزنا ودمعات ذروفا جني اشوفك حايرة يا زنب يا زنب جني اشوفك حايرة وسط الكوفة ويا يتام على الهزيل كلهم ينوحوا
قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلي وهو في محرابه إلهي نسألك وندعوك بمولانا أمير المؤمنين اقض حوائجنا يا الله يسر أمورنا نفس همومنا فرج كروبنا شافي مرضانا جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم مؤسسين تقبل أعمالهم وأوسع في أرزاقهم اقض حوائجنا وحوائجهم يسر أمورنا وأمورهم وإلى أرواح موتانا وموتاكم وموت المؤمنين وإلى أرواح جميع العلماء والمراجع العظام وإلى روح إمامنا الراحل والشهداء نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.